أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هي رحلة مع الحبيب، وهي رحلة إلى الحبيب، نتعرف فيها على هديه وسنته ومنهاجه. لقد اخترنا أن يكون موضوعنا وأن تكون لقاءاتنا كلها مع الحبيب في هديه، الهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ورقاده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهله وأولاده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وسيره وقتاله لأعدائه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالخلائق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وسائر تعبداته، وفي بيعه وشرائه وسائر معاملاته. هذا هو موضوعنا، وهذه هي رحلتنا. لقد قلنا إن العباد جميعا مضطرون أشد الضرورة إلى التعرف على هذا الهدي. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الهدي هو الذي يقودنا إلى الجنة. نسير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى في ذلك: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أحسنها رفقة وما أجملها صحبة، إنها صحبة تسوقنا إلى حيث باب الجنة، حيث نجوز الصراط على متن جهنم كالطرف أو كالبرق أو كأسرع الركاب، وحيث يتجمع المؤمنون عند أبواب الجنة يستفتح لهم الحبيب محمد، فتقول الملائكة: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه على الحبيب محمد، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وتوفيقه أن يحشرنا معه وأن يجعلنا معه في الجنة، أن نأنس به وبصحبته وبالنظر في وجهه، وأن ننظر معه ومع سائر أولياء الله إلى وجه ربنا الكريم، حيث يتجلى ربنا على أوليائه في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعالوا بنا نتعرف على الحبيب، نتعرف عليه الليلة في نسبه، محمد. من هو محمد؟ ابن من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم جميعا وسلم، محمد الذي أرسله الله بالهدى ونور الحق ليظهر الله به دينه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. تعالوا بنا نتعرف على نسبه وعلى آبائه وأجداده. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هل عددنا معا عدد هؤلاء الآباء والأجداد؟ هل عددناهم؟ هذا هو نسب الحبيب محمد المتفق عليه عند أهل الأرض، نسبه إلى جده الأكبر عدنان، وهذا نسب متفق عليه لا خلاف فيه. وعدنان ينتسب يقينا إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن، فنسب عدنان إلى إسماعيل لا مرية فيه ولا شك فيه. لكن يختلف النسابون في ذلك النسب من عدنان إلى إسماعيل، يختلفون في عدد الآباء والأجداد. ولهذا أهل السير يقولون إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لا خلاف فيه، ولا خلاف أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل، ولا خلاف أيضا على هذا. لكن الخلاف في عدد آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده بين عدنان وبين إسماعيل، وكذلك بين إسماعيل ابن إبراهيم وبين آدم، فقد تكلف بعض أهل العلم ذلك، والحقيقة أنه لا دليل على ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب النسابون. يقول الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. يعني لا يستطيع نسابة مهما أوتي من علم أن ينسب أحدا إلى آدم، لأن ربنا أخبرنا أن القرون بين آدم وبيننا اليوم أو وبين أي أحد من البشرية من الخلق إنما هي قرون تجل عن الإحصاء والتعداد، ولا يحصيهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا النسب نريد أن نقف معه وقفات، نريد أن نقف وقفات مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش أشرف قبائل العرب على الإطلاق، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقال: أكرموا قريشا، ونهى عن إهانتهم. وكذلك قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ما فقهوا، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنسبه خير نسب، هو من أوسط الناس نسبا، أي من أفضل الناس نسبا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: إن الله اختار كنانة من ولدي إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختار من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو بأبي هو وأمي خيار من خيار من خيار، وهو سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وهو صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والمقام المحمود، رسول الله محمد ابن عبد الله خاتم أنبياء الله وخاتم رسل الله، وهو اللبنة التي أتم الله بها بنيان النبوة فاستتم وكمل بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قلت لكم لي وقفة مع هذا النسب الزكي، هذه الوقفة تبدأ بإسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن، فبين الخليلان هذا النسب المبارك. الخليل الأول هو إبراهيم، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن صاحبكم خليل الرحمن. لكنني هنا أود أن أقف وقفة مع إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، إسماعيل هو الذبيح، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أقول هو الراجح لأن بعض أهل العلم قالوا إن الذبيح هو إسحاق، وقالوا ذلك متابعة لأهل الكتاب فيما أثر عنهم أو نقل عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن النظر في كتب أهل الكتاب، لكنه أمرنا أن ننظر فيها بضوابط. ومن أهم هذه الضوابط: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالمنقول إلينا من أهل الكتاب ليس يقينا، ليس يقينا، نحن لا نكذبه إلا إذا خالف معلوما من ديننا بالضرورة، إلا إذا خالف كتاب ربنا وصريح هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن لا نصدقه إلا إذا وافق ما جاءنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فكتاب ربنا القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب قبله. إسماعيل هو الذبيح على الراجح، أقول على الراجح احتراما لكل إمام وكل فقيه وكل عالم ذكر أن الذبيح هو إسحاق. ومن أشهر هؤلاء مثلا القرطبي في تفسيره، ابن جرير الطبري في تفسيره، هؤلاء مالوا إلى أن الذبيح هو إسحاق موافقة لأهل الكتاب. لكن جماهير المسلمين، جماهير الأمة، اتفقت على أن الذبيح هو إسماعيل. ويكفي في التأكيد على ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب اليهود والنصارى تؤكد هذا المعنى. كيف؟ يقولون في كتبهم أن الله عز وجل قال لإبراهيم الخليل: اذبح وبكرك وحيدك إسحاق. هذا الكلام موجود في كتب أهل الكتاب. ونحن نقول لأهل الكتاب: من هو بكر إبراهيم؟ من هو وحيد إبراهيم؟ إبراهيم رزق من الولد اثنين، إسماعيل وإسحاق، ونحن نعرف القصة المشهورة أن سارة كانت عقيما لا تنجب، وأنها لما ذهب بها إبراهيم إلى مصر وتعرضت لمحنة الملك الظالم الكافر في مصر ونجاها الله منه وهبها الملك آجر أو هاجر، وسارة وهبت هاجر لإبراهيم وهبته لها فكانت ملك يمينه، وأنجب إبراهيم من هاجر ولده إسماعيل. وغارت أمنا سارة فأمرته أن يحمل امرأته ولدها أو جاريته ولدها وأن يخرج بهما من عندها، والله سبحانه وتعالى أوحى إليه فحملهما إلى حيث سيبني إبراهيم بيت الله الحرام، والقصة في ذلك معروفة مشهورة، وأن هاجر أم إسماعيل تركها إبراهيم وحدها مع صغيرها في صحراء جرداء ليس فيها كائن حي، لا زرع فيها ولا ماء، وجعلت تنادي على إبراهيم إلى من تتركنا إلى من تكلنا، وهو لا يرد عليها ولا ينظر إليها، فقالت قالت له الله أمرك بهذا؟ فنظر إليها وقال لها نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ولم يبشر إبراهيم بعد ذلك بولادة إسحاق إلا بعد ذلك بفترة، حينما جاءته الملائكة في صورة بشر تخبره أنها أمرت أن تذهب إلى قوم لوط لتقلب عاليها سافلها، لتقلب مدائن لوط عاليها سافلها. هنا بشرت الملائكة سارة أم إسحاق، بشرتها بإسحاق، ولهذا جاء في سورة هود أنها عجبت، وفي سورة الذاريات أنها صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا عجوز وأنا عقيم وهذا بعلي شيخة. القرآن قص علينا القصة في صور كثيرة. وقالوا لها أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، الملائكة خاطبتها، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في سورة هود يقول ربنا تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، انتبهوا لهذه الآية، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ده ابن إسحاق، يعني إذن بشرت سارة بولدها إسحاق، وبشرت وهذا في حضور إبراهيم بأنه سيكبر وسيتزوج وسينجب ولدا نبيا يقال له يعقوب. طب لو كان هذا ثابت وهو ثابت، هل كان يقال لإبراهيم اذبح ولدك إسحاق؟ طب ما كان إبراهيم سيقول يا ربي أنت بشرتني بأن إسحاق سيشب عن الطوق وسيكبر وسيولد له ولد، أنت يا رب سميته يعقوب. لو أمر إبراهيم بذبح إسحاق لكان الأمر صوريا، أو لكان الأمر متعارضا مع البشارة بأن يعقوب يأتي من أبناء إسحاق، ولهذا لا يمكن بدلالة القرآن الكريم أن يكون الذبيح هو إسحاق، الذبيح هو إسماعيل، وهو الذي يصدق عليه أنه بكر إبراهيم لأنه ابنه الأكبر، وهو الذي يصدق عليه أنه وحيده لأنه لم يكن عنده ولد غيره، ثم رزق بعد ذلك بولده إسحاق. هذه دلالة مهمة جدا، عقلية نقلية، ولهذا لما يوجد في كتب أهل الكتاب اذبح بكرك اذبح وحيدك لا يستقيم بعد ذلك أن يقول إسحاق. وشيخ الإسلام يقول هذا من تحريفات اليهود الذين حسدوا العرب وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المكانة وعلى هذه المنزلة، أن يكون الذبيح أبو العرب ولا يكون أبا لبني إسرائيل، فحرفوا وبدلوا وغيروا. كذلك في دلالة القرآن الكريم في قصة الذبيح، وقصة الذبيح وردت في سورة الصافات في قول ربنا تبارك وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، استسلم لقضاء الله، فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. انظر في سياق الآيات وتأمل الآيات في سياقها، من أول قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 99 من سورة الصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلى قوله تعالى في الآية 112 أو الآية 12 بعد 100، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ستجد أن السياق يدل على أن الذبيح إسماعيل. سؤال قد يطرأ على بال البعض، لماذا لم يسمي الله في قرآنه الذبيح؟ لماذا لم يقل لنا الله في القرآن إن الذبيح هو إسماعيل أو إن الذبيح هو إسحاق؟ وهذا سؤال مهم. أولا لأن هذه القضية يعني لا ينبني عليها كبير عمل، فإسماعيل هو ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، وكلاهما نبي، وكلاهما عبد كريم مكرم مفضل من خلاصة أنبياء الله ورسله، فنحن لا نفرق بين أحد من رسله. لكن نحن هنا في الاستنباط فيما جاء في القرآن الكريم. يبقى السؤال، لماذا لم يخبر القرآن الكريم باسم الذبيح؟ نقول لأن القرآن كأنه أراد أن يتألف أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين كذبوا هذه الكذبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يتألفهم، ألا يخالفهم، ألا يظهر لهم هذا صراحة، وإنما حدثهم في قصة الذبيح التي يؤمنون بها ولا خلاف عليها، حدثهم بها دون أن يذكر اسم الذبيح. لكننا حينما نحقق لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. والشاهد في هذه الآيات أن الله بشر إبراهيم بإسحاق بعد أن ساق لنا قصة الذبيح، فبعد أن نجى الذبيح من الذبح بشر الله نبيه إبراهيم بغلام آخر هو إسحاق، وهو نبيا، بشره بإسحاق نبيا. الأمر الثالث وهو أن الذبح ومناسك الذبح كانت بمكة، لم تكن ببلاد الشام، وإسحاق لم يأتي مكة أصلا ولم ينزل بلاد العرب، وإنما عاش ببلاد الشام. أما إسماعيل فهو الذي حمله إبراهيم مع أمه وهو رضيع إلى برية فاران إلى بلاد مكة، وهو الذي جاءه بعد فترة بعدما بلغ معه السعي وصار غلاما يافعا ليقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو الذي عرض له الشيطان يريد أن يثنيه عن هذا فرماه إبراهيم بسبع حصيات، فعرض لإسماعيل فرماه بسبع حصيات، فعرض لهاجر فرمته بسبع حصيات، فصارت هذه من معالم الحج إلى يومنا هذا، يرمي المسلمون الجمرات اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وقوفا على إرثه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن فإسماعيل هو الذبيح على الراجح، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة أكثر. الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم فيه بمناسبة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، ومعنى أنه من قريش أي أن الرجل المسمى قريش هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد كل قرشي. من هو قريش؟ إنه على الراجح والتحقيق فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة. فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة. وبعض أهل العلم قالوا إن قريش هو كنانة، هو النضر ابن كنانة. هناك قولين إن قريش النضر ابن كنانة، وقول آخر أنه فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة، وهذا هو الراجح. وكل قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد من أجداده إلى فهر هذا، ففهر هو قريش. ولهذا لو نظرنا مثلا إلى عبد المطلب سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معه في عبد المطلب بنو العباس، بنو أبي طالب، بنو علي، وبنو جعفر، وبنو عقيل. كل هؤلاء ممن عاشوا التقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، وهم الذين نقول عنهم بنو هاشم، وهم خير الناس نسبا. يكفي أنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم علينا دين وفرض أوجبه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه. فإذا ما انتقلنا إلى ما بعد هاشم إلى عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف، سنجد أنه سيلتقي مع هاشم أو سيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف إخوة هاشم. وإخوة هاشم هم المطلب ونوفل وأمية وعبد شمس. خذوا بالكم، عبد شمس هذا الذي ينتسب إليه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو حذيفة بن عتبة مولى سالم مولى أبي حذيفة. والمطلب هذا هو عم عبد المطلب وأخو هاشم. المطلب هذا ينتسب إليه الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله. وكذلك بنو أمية ينتسب إليه كل بني أمية، كل بني أمية ينتسبون إلى أمية، وكذلك نوفل. يبقى دي قبائل أو دول بطون أقرب ما يكونون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني هاشم. يبقى أقرب الناس إلى رسول الله نسبا هم بنو هاشم، بعدهم بنو أمية، بنو عبد شمس، بنو المطلب، بنو نوفل. ثم بعد هؤلاء إذا صعدنا إلى الآباء والأجداد سنجد بنو زهرة. وبنو زهرة، زهرة بن كلاب، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، لأن قصي بن كلاب وزهرة ابن كلاب. وبنو زهرة كان منهم آمينة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قرشية زهرية. ومنهم الإمام الزهري راوي الحديث المشهور. ومن أشهرهم في جيل الصحابة سعد بن أبي وقاص، لأن سعد بن أبي وقاص يلتقي ينتسب إلى زهرة هذا، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة ابن كعب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف سعد بن أبي وقاص بأنه خاله، يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ده سعد كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، كيف يكون خاله؟ لأنه من البطن الذي ينتسب تنتسب إليها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. فبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لي قائل، طب بنو النجار في المدينة، بنو النجار في المدينة يقال عنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهم ليسوا من قريش. نقول هم أخوال أبيه، أخوال أبيه عبد الله، وأخوال جده عبد المطلب، كانوا في يثرب. فأخوال الرجل وأخوال أبيه يقال لهم أخواله أيضا. أبو بكر الصديق يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، لأن أبا بكر الصديق ينتهي نسبه إلى تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وتيم هذا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مرة، ولهذا يقال عن أبي بكر الصديق التيمي. وعمر بن الخطاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، لأن عمر ينتهي نسبه إلى عدي ابن كعب ابن لؤي، ولهذا نقول عن عمر بن الخطاب العدوي. حتى إن قبائل العرب جميعا، كل قبائل العرب العدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدنان، وكل بني البشر يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه مسألة مهمة جدا في حديثنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية التي أريد أن أقف فيها مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم هي وقفة مع جده عبد المطلب، مع جده عبد المطلب. وعبد المطلب سيد قريش، سيد قومه. وعبد المطلب هذا ولد في يثرب اللي هي المدينة، لأن أباه هاشم مر على المدينة على يثرب وصاهر بعض الناس في يثرب، تزوج وأنجب ولده، وكان هذا الولد في شعر رأسه شيبة يعني لون أبيض، فسموه شيبة الحمد. ومات هاشم، مات هاشم وشيبة يتربى مع أمه في يثرب لها المدينة. وعلم المطلب ابن عبد مناف بأن لأخيه هاشم ولدا يتربى في يثرب عند أخواله، فما كان منه إلا أن ارتحل إلى يثرب ليأتي بابن أخيه. فقالت أمه لا أتركه، فقال لها اتركيه يرث مجد أبيه، مجد آبائه. هاشم كان سيدا في قومه، وهاشم أخي، أخو المطلب، والمطلب حريص على أن يكون لهاشم نسل في مكة يعقبه ويكون بعده. فوافقت أمه وتركته لعمه المطلب، فحمله المطلب وجاء به إلى مكة. ولما دخل به مكة وكان يردفه على الدابة، يركبه خلفه على الدابة، جعل الناس يتساءلون ما هذا الغلام الذي يركب خلف المطلب على دابته، فيقول بعضهم لعله عبد اشتراه المطلب وجاء به إلى مكة، فصار الناس يقولون هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فغلب عليه اللقب، غلب عليه اللقب واشتهر، مع أن اسمه شيبة الحمد لكن اشتهر بلقبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم انهزم جيش المسلمين وفر أكثر المسلمين، ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من آله وأصحابه، فوقف ثابتا مستميتا شامخا يرفع رأسه واثق في نصر ربه له، يقول أيها الناس ماذا تصنعون، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني من لا يعرف محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب فأنا هو ذا، الناس جميعا يعرفونني وأنا رسول الله والله لا يضيعني أبدا. وأخذ حفنة من التراب فرماها في وجوه أعدائه وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، وكانت من الآيات البينات على تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. عبد المطلب ورث أباه هاشم في مكة، وورث ما كان يتولاه أبوه من مهام في مكة. ثم رأى في المنام رؤيا، رأى في المنام هاتفا يقول له احفر زمزم. وكانت بئر زمزم، هذه البئر المباركة التي حفرها جبريل بجناحه حينما عت أم إسماعيل تبحث عن الماء والطعام أو تبحث عن أنيس أو ونيس، وقد كادت أن تموت جوعا هي وصغيرها الرضيع، فعادت وهي تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن مغيث، تبحث عن غياث، عن غوث، فلم تجد شيئا. ثم سمعت صوتا يختلط ببكاء الرضيع فجعلت تقول صه صه، فنظرت فإذا عين الماء قد فارت إلى جوار صغيرها، فجاءت مسرعة وجعلت تحوط الماء بالتراب أو بالطين لئلا يتفرق الماء، تجمع الماء وتقول لها زمي يا مباركة، فسميت زمزم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لصارت عينا معينا. فكانت زمزم التي حفرت بواسطة الملاك جبريل آية من آيات الله، وهي إلى يومنا هذا آية من آيات الله. زمزم لما شرب له. لما سيطرت قبيلة جرهم على البيت الحرام سيطرت على زمزم وعلى بيت الله وعلى مكة، فلما أجليت جرهم ماذا صنعت؟ دفنت وطمرت البئر، وكان عندهم وضعوا فيها غزالين من ذهب وبعض الأسياف والأدراع وطمروها بالتراب، فصارت البئر لا يدرك لها مكان ولا يعرف أين هي. وظلت زمزم مغيبة عن الناس، وكانت قريش تحفر آبارا بعيدة عن البيت ليحملوا منها الماء ويسقوا الحجيج، حتى رأى عبد المطلب هذه الرؤية احفر زمزم. ولما علم عبد المطلب أنها رؤيا حق وأشار له الرائي في المنام إلى المكان الذي يحفر فيه، قام فقال للناس إني سأحفر في هذا الموضع. وكان يحفر بين صنمين مشهورين عند قريش، فقام الناس يقولون له لا تحفر بين صنمين، وكانوا ينحرون عند الصنمين هذين، فقال عبد المطلب لا بد أن أحفر ولن أسمع لأحد وسأحفر. فلما رأوه عازما على ذلك تركوه. وكان عبد المطلب ليس معه إلا ولده الأكبر الحارث ابن عبد المطلب، ولده الأكبر يحفر معه ويعينه. فلما رأى الطمية ورأى بعد ذلك كبر الله أكبر، فجاء الناس مسرعين وعلموا أنه قد اكتشف شيئا، فوجدوه قد حفر البئر واكتشفها، فقالوا له يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل، لنا فيها حظ ونصيب، لا نتركها لك. فقال لهم لا والله لا تشاركوني فيها، هي البئر لكل من يريد أن يشرب، لكن أنا المختص، أنا القيم عليها، لأن الله اصطفاني أو اختارني لهذا. فأبوا وخاصموه، فذهبوا يختصمون إلى كاهنة من الكهنة الذين اللائي كانوا يذهبون ويختصمون إليها. وهم في الطريق أصابتهم مجاعة وعطش شديد، ثم أمطرت السماء أو نبعت عين من الأرض لعبد المطلب فشرب وشرب الناس، فقالوا عندها قد حكم الله لك علينا، ولم يذهبوا إلى الكاهنة وإنما رجعوا وردوا أن يكون عبد المطلب هو صاحب السقاية في هذه البئر. السقاية ظلت موجودة بعد ذلك في العباس بن عبد المطلب، لأنه كان هو الباقي من أبناء عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اسق بني عبد المطلب، لا ينزعها منكم إلا ظالم، لولا أن ينازعكم الناس فيها لسقيت معكم، لأن دي كانت ميراث أبي عبد المطلب. عبد المطلب نذر نذرا، قال لئن رزقني الله عشرة من الولد، لئن رزقني الله عشرة من الولد كلهم يبلغ مبلغ الرجال، لأذبحن واحدا منهم شكرا لله. الرجل في لحظة من لحظات التجلي، وهو يستشعر أنه ليس معه إلا ولد وحيد، وأن بنو عمومته ينازعونه على البئر والقيام على البئر السيطرة عليها، نذر هذا النذر، ليس عندي يا ربي إلا ولد واحد، لئن رزقتني يا رب عشرة من الولد يحملون السلاح ويبلغون مبلغ الرجال لأذبحن واحدا منهم تقربا إليك. وبالفعل مرت الأيام والسنوات ورزق عبد المطلب بعشرة أولاد، صار عنده عشرة من الولد. فلما بلغوا مبلغ الرجال تذكر عبد المطلب نذره وجعل يقول: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أنا الذي نذرت، أنا الذي، وأي ولد من أولادي أذبح؟ وهل يجب علي أن أوفي بهذا النذر أم ماذا؟ وبالفعل قرر عبد المطلب أن يوفي بنذره كما جاءت لنا كتب السير والتواريخ، وأقرع بين أبنائه، أجرى القرعة بين أبنائه، فوقعت القرعة على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عبد الله كان نور النبوة في وجهه، قام أخوه أبو طالب، أخوه الشقيق أبو طالب، وقال: يا أبتي تذبح عبد الله؟ تذبح عبد الله؟ والله لا يتركك أخواله من بني مخزوم تفعل ذلك. وجاء أخواله من بني مخزوم وقالوا: لا ندعك تذبح وليدنا، تذبح ولدنا، لا ندعك تفعل هذا، إنك إن فعلت هذا صارت سنة في قريش ونحن لا نقبل هذا. طب ماذا أصنع يا قوم؟ إنه ولدي وإنه نذري ويجب أن أوفي بالنذر. قالوا: تعال بنا نستشير ونسأل. فذهبوا إلى الكاهنة يستشيرونها، فأشارت عليهم: كم دية الرجل عندكم؟ قالوا: عشرة من الإبل. قالت: ضعوا سهم الغلام، سهم عبد الله، مع سهم الإبل، فإن وقعت القرعة على عبد الله فزيدوا عشرا، فإن وقعت القرعة عليه فزيدوا عشرا، ثالثة، وهكذا. وبالفعل أخذوا بهذه النصيحة وجعلوا أمام سهما لعبد الله وسهما للإبل، عشرة من الإبل أمام عبد الله، فوقعت القرعة على عبد الله، فظل يزيد حتى وصل إلى مئة من الإبل، فوقعت القرعة على الإبل، فوقعت القرعة على الإبل، فنحر عبد المطلب الإبل ونجى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح، في قصة تناقلها أهل سير. وأسانيد هذه القصص ليس كأسانيد ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم الهمم متوافرة على الضبط وحسن النقل، لأنهم ينقلون دينا. أما الأخبار فإن الناس ربما يتهاونون في نقلها، ولهذا نحن لا نحكي هذه الأخبار على أنها يقين، لكنها أخبار مشهورات في كتب التواريخ وفي كتب السير، ولهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين، أنه ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، والذبيح الثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مستدرك الحاكم أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت الأموال، فأعطني يا ابن الذبيحين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. والحقيقة أن الحديث في إسناده مقال، وفي حديث آخر أيضا في إسناده مقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. والقصة كما قلت لكم هي مشهورة في كتب التواريخ، لكنها وقفة مهمة أحببت أن أقف معها وأنا أتحدث عن نسب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رباه، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، هذا هو المشهور، هذا هو الراجح. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان مولده عام الفيل، وولد بعد وفاة أبيه، وكان أبوه عبد الله قد ارتحل إلى أخواله في يثرب، أخواله من بني النجار في يثرب، فمات عندهم هناك، مات عندهم، وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. متى ولد؟ ولد في عام الفيل. ما هو عام الفيل؟ إنه إرهاص قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا نعني بكلمة إرهاص؟ الإرهاص شيء يشبه البشارة، شيء ينبئ الناس عن حدث هام سيقع، وغالبا الإرهاص هذا يكون خارقا للعادة. يعني نحن نعلم أن الأنبياء يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزات وبالآيات البينات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن عليه البشر. يعني لا يبعث الله نبيا إلا ويؤيده بآية بمعجزة تجعل الناس ينقادون له أو يعلنون الإيمان به وتصديقه. قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول من يستفتح باب الجنة، وأنا أكثر النبيين تابعا يوم القيامة، أو أكثر النبيين تبعا في الجنة بأبي هو وأمي. لكن أيضا المعجزة أمر خارق للعادة يراد به التحدي. هناك أمر خارق للعادة ليس معجزة، وهو الذي نقول عنه الكرامة، يكرم الله به بعض أوليائه، خاصة إذا تعرض الولي لأمر ربما يعني يضر به أو بإيمانه، يثبت الله قلب الولي بأمر خارق للعادة، كما كان في حال المرأة في قصة أصحاب الأخدود التي تلكأت لأنها كانت تحمل صبيا صغيرا، خافت عليه أن تلقي بنفسها وبصغيرها في النار، فقال لها الصغير أنطقه الله عز وجل: يا أمة قعي فإنك على الحق، قعي أي في النار، ولا تخافي ولا تحزني فإنك على الحق. وقد حدث هذا أيضا في كلام المسيح عيسى بن مريم وهو في المهد دفاعا عن أمه ومنافحة عنها وتثبيتا لقلبها. وكذلك حدث مع المرأة التي كادت أن تفتن حينما رأت رجلا ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فقال الغلام وهو يمص ثدي أمه: اللهم لا تجعلني مثله، ثم قال لها: إنه جبار من الجبابرة ولا أحب أن أكون جبارا. وكذلك الغلام الذي طق في قصة جريج، لما قال له جريج: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي، فنجى الله جريجا، وقد اتهموه بالفاحشة والزنا وأخذوه ليقيموا عليه الحد، فنجاه الله عز وجل بآية كانت على سبيل الكرامة. يبقى الكرامة قد تكون خارقا للعادة، لكن ليس يراد بها التحدي ولا الإعجاز، يثبت الله بها قلب العبد الصالح إذا تعرض لما يحتاج فيه إلى الثبات والتثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما الإرهاص فهو علامة مسبقة تشير إلى حدوث شيء ملفت للنظر، وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حدث في تاريخ البشرية، وكان ميلاده إيذانا بمبعثه، ولهذا جعل الله لنا إرهاصا عظيما يدل على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على مبعثه ونبوته وظهوره على الدين كله. كان هذا الإرهاص هو إهلاك الله لجيش أبرهة وفيل أبرهة في قصة سجلها القرآن الكريم في قول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه الصورة صورة الفيل، هذه الصورة المكية تتحدث عن هذا الإرهاص الذي سبق مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا أهلك الله جيش أبرهة؟ وأهلك الله فيل أبرهة، مع أن أبرهة كان نصرانيا، وكان العرب في مكة على الشرك، كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وينصبون حول الكعبة أصناما عديدة. الحكمة في هذا، الحكمة في هذا، مع أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من المشركين عباد الأصنام، الحكمة في هذا لأنها إشارة إلى عظمة بيت الله الحرام، وإلى أن الله سيبعث في هذه البلدة، في هذا البلد الأمين، في هذه الأمة، في العرب نبيا يختم الله به النبيين، يكون سيدا للنبيين والمرسلين، ألا وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الحديث عن قصة الفيل كإرهاص لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته سيحتاج منا إلى تفصيل وبيان، ووقت حلقتنا قد انتهى، وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فإلى حلقة قادمة وإلى حديث قادم نكمل فيه تعرفنا على الحبيب محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا في زمرته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا يوم القيامة معه في جنته، في درجته، في دار الكرامة والمقام، في جنة الخلد والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.